نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة حفظ. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. كنا قد بدأنا سلسلة جديدة من آيات الحفظ تشتمل على 5 موضوعات عن ملكوت الله، ألا وهي: أولاً، دخول ملكوت الله. ثانياً، الترحيب بالأطفال في ملكوت الله. ثالثاً، الكرازة بإنجيل ملكوت الله. رابعاً، عدم التراجع عن الخدمة في ملكوت الله. خامساً، نصرة ملكوت الله. وقد تناولنا في حلقات الحفظ السابقة الموضوعات الأربعة الأولى، ألا وهي دخول ملكوت الله والترحيب بالأطفال في ملكوت الله والكرازة بإنجيل ملكوت الله وعدم التراجع عن الخدمة في ملكوت الله. أما في موضوعنا لهذا اليوم فهو نصرة ملكوت الله. سوف نحفظ معا الآية 44 من الأصحاح الثاني من سفر دانيال، والتي تقول: وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. لكن قبل أن نحفظ هذه الآية، تعال بنا نلقي نظرة على القصة التي وردت هذه الآية في سياقها. كان الملك نبوخذ نصر قد رأى في حلم تمثالا عظيما، رأسه من ذهب خالص، وصدره وذراعاه من فضة، وبطنه وفخذاه من نحاس، وساقاه من حديد، وقدماه بعضهما من حديد والبعض من خزف. وفيما كان الملك ينظر إلى التمثال إذ بحجر مقطوع، لكن ليس بيد إنسان، وقد انقض الحجر على التمثال فضربه على أضعف نقطة فيه، ألا وهي قدميه، فتحطم التمثال. وعندها انسحق الخزف والحديد والنحاس والفضة والذهب معا، فصارت جميعها كعصافة البيدر في الصيف، فحملتها الريح حتى لم يبق لها أثر. أما الحجر الذي ضرب التمثال فتحول إلى جبل كبير وملأ الأرض كلها. السؤال الأول الذي يتبادر إلى أذهاننا هو: ما الذي تشير إليه هذه المواد والمعادن التي يتألف منها التمثال؟ غالبا ما يشير الذهب والفضة إلى كل ما هو عظيم ونفيس، أما النحاس والحديد فيشيران إلى الصلابة والقوة. وهكذا إذا نزلنا من رأس التمثال إلى صدره وبطنه وساقيه، فلن نجد أي شيء يشير إلى وجود أي تدهور في القوة. فالتمثال يمثل القوى العالمية بكل جبروتها وعنفوانها، لكننا نرى هنا أن قدمي التمثال كانتا من حديد وخزف، والخزف يشير إلى الضعف، وهذا الضعف يناقض تماماً القوة التي تشير إليها المعادن الأربعة السابقة، أي الذهب والفضة والنحاس والحديد. وهكذا فالقوى السياسية والعسكرية لملوك الممالك الأرضية هي أشبه بتمثال عظيم، لكنها لا تخلو من نقاط ضعف تهدد استقرارها وديمومتها. وكما رأينا في الحلم، فقد كان ذلك الحجر الواحد كافيا للإطاحة بالتمثال عندما ضربه في أضعف نقطة فيه. فسر البعض هذه المعادن الأربعة على أنها تشير إلى أربعة ممالك متعاقبة، ألا وهي الإمبراطورية البابلية، وإمبراطورية مادي وفارس، والإمبراطورية اليونانية، والإمبراطورية الرومانية. لكن حيث أن نبوخذ نصر هو الرأس، فمن المرجح أن هذه المعادن الأربعة تشير إلى أربعة أنظمة للحكم في إطار إمبراطورية واحدة. هذا يعني أن التمثال يرمز إلى إمبراطورية واحدة تحت قيادة الملك نبوخذ نصر، وأنها تخضع لأربعة ملوك الواحدة تلو الآخر. فرغم أن نبوخذ نصر هو ملك ملوك كما ورد في دانيال في الأصحاح الثاني والآية 37، إلا أن دانيال يؤكد له أن الله هو الذي أعطاه هذا الملك، فهو لم يحصل على قدرته وسلطانه من تلقاء نفسه، بل إن إله السماء هو الذي منحه كل شيء. لكن إن كان الذهب يشير إلى الملك نبوخذ نصر، فمن هم الملوك الثلاثة الآخرون الذين تشير إليهم المعادن الثلاثة الأخرى؟ في الحقيقة إن سفر دانيال لا يخبرنا من هم أولئك الملوك الثلاثة، لكننا نقرأ في سفر إرميا الأصحاح 27 والآية 7 عن حكم ابن نبوخذ نصر وحفيده من بعده إلى أن يأتي وقت استعباد أرضه بعد 70 سنة. وعلى أي حال، فإن دانيال يمر مرور الكرام على النظامين الملكيين الثاني والثالث لكي يركز على النظام الملكي الرابع. فقد كان النظام الملكي الرابع يمتلك قوة مدمرة، حيث نقرأ في دانيال الأصحاح 42 يقول: وتكون مملكة رابعة صلبة كالحديد، لأن الحديد يدق ويسحق كل شيء، وكالحديد الذي يكسر تسحق وتكسر كل هؤلاء. لكن في الوقت نفسه كان ذلك النظام ضعيفا على نحو غير متوقع. نقرأ في دانيال الأصحاح 42 42: وبما رأيت القدمين والأصابع بعضها من خزف والبعض من حديد، فالمملكة تكون منقسمة، ويكون فيها قوة الحديد من حيث إنك رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين، وأصابع القدمين بعضها من حديد والبعض من خزف، فبعض المملكة يكون قويا والبعض قسما أو هشا. ورغم أن هذا النظام يحاول أن يعالج ضعفه عن طريق الاتحاد مع نظام آخر، إلا أنه يخفق في القيام بذلك بصورة دائمة. من جهة أخرى، فإن دانيال لا يتحدث عن مجيء كورش بصفته علامة على نهاية الإمبراطورية البابلية أو نهاية سبي يهوذا، فمجيء كورش لا يشكل أي فرق يذكر فيما يتعلق بالإمبراطورية البابلية أو السبي، لكن دانيال يشير إلى أربعة أنظمة حاكمة. النظام الحاكم الأول هو حكم نبوخذ نصر على كل الأرض، وهذا واضح في دانيال الأصحاح الثاني من الآية 36 وحتى 38، ثم في الأصحاح 5 والآية 18. والنظام الحاكم الثاني هو حكم بيلشصر، وهذا مبين أيضا في دانيال الأصحاح الثاني في الآية 39، ثم في الأصحاح 5 والآية 28. أما النظام الحاكم الثالث فهو حكم داريوس المادي على كل الأرض، هذا مبين أيضا في دانيال الأصحاح الثاني الآية 39، ثم في الأصحاح 5 الآية 31، وأيضا في الأصحاح 6 من الآية 25 وحتى 26. أما النظام الحاكم الرابع والأخير هو حكم كورش الفارسي الذي عرف بالقوة والقدرة، كما جاء في دانيال الأصحاح 6 والآية 28. وقد تنبأ دانيال بأن الحكم الرابع سيكون حكما منقسما، وقد حدث هذا بالفعل، حيث أن كورش ينتمي لأبوين، أحدهما مادي والآخر فارسي. وأنه كان متزوجا من امرأة فارسية. في دانيال الأصحاح 9 والآية الأولى يقول دانيال إن داريوس كان يحكم على كل مملكة بابل. هذا يعني أن الماديين والفرس أوجدوا سلالة جديدة، لكنها كانت في إطار مملكة أو إمبراطورية واحدة. وهكذا فإن الأنظمة الحاكمة الأربع المذكورة في الأصحاح الثاني من سفر دانيال تغطي الفترة الممتدة من حكم الملك نبوخذ نصر إلى الملك كورش. لكن ماذا عن الحجر الذي قطع من جبل دون تدخل بشري؟ لقد رأى نبوخذ نصر في الحلم أن حجراً يقطع من جبل لكن دون وجود إنسان يفعل ذلك، وقد ضرب الحجر التمثال على قدميه فسحقهما. أما الحجر الذي ضرب التمثال فتحول إلى جبل كبير ملأ الأرض كلها. إن الحجر في هذا الحلم يرمز إلى قدرة الله وسيادته اللتان تؤسسان ملكوتاً دائماً مماثلاً للجبل الذي نقرأ عنه في سفر إشعياء الأصحاح الثاني والآيتين الثانية والثالثة. والتفسير يقول بوضوح إن النظام الجديد هو من عند الله، حيث نقرأ في سفر دانيال الأصحاح الثاني والآية 44 يقول وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبداً وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. وقد كان النبي إشعياء يحمل رسالة وثيقة الصلة بهذه، فمع أن إله الكتاب المقدس هو مصدر القوة والحماية لكل الناس، إلا أنه سيصبح في الوقت نفسه خطرا شديدا على أولئك الملوك والحكام والأباطرة الذين يحتمون بغيره، لكن الله سيعمل بطريقته وتوقيته هو. فرغم أن الله يستخدم الحكومات والأنظمة الحاكمة في العالم كله لتتميم خطته ومقاصده، إلا أنه سيأتي وقت يبيد الله فيه جميع الممالك الأرضية لكي يقيم مملكته السماوية. وبحسب ما ورد في سفر دانيال فإن المملكة التي سيقيمها الله هي مملكة على الأرض. والنبي دانيال لا يقول هنا إن أنظمة الحكم الأربعة سيعقبها نظام حكم خامس، بل سيعقبها شيء مختلف تماما. ودانيال لا يعد قراءه بامتداد جديد للحاضر، بل يعد بمستقبل جديد. وقد كان فهمه لملكوت الله أشبه بفكرة يوم الرب، فالمملكة التي سيقيمها الله هي ذات منشأ سماوي، لكنها ستقوم على الأرض وليس في السماء. فيبدو أن المشاكل السياسية لن تحل إلا بتدخل إلهي يفضي إلى تأسيس مملكة جديدة، ألا وهي ملكوت الله. هذا لا يعني التخلي عن هذا العالم، بل تغيير ربوبية هذا العالم، وسوف تملأ هذه المملكة الأرض كلها. يجدر التنويه إلى أن المملكة التي سيؤسسها الله في وقت ما لا علاقة لها ببني إسرائيل، فدانيال لا يرى أن الحجر يمثل مملكة إسرائيل، بل إنه يركز هنا على سيادة الله وقدرته. نحن لا نجد في الأصحاح الثاني من سفر دانيال أي إشارة إلى إسرائيل بصفتها شعب الله، أو إلى أرض إسرائيل، أو إلى مدينة أورشليم، أو الهيكل، أو البقية التقية، أو المسيا، أو حتى إلى المصير النهائي للبشرية. فالشيء الوحيد الذي يركز عليه دانيال هنا هو ملك الله وسيادته في إطار تاريخ هذا العالم. ومن الأمور الأخرى التي ينبغي علينا أن نعرفها عن المملكة التي سيقيمها الله هو أنها ستدوم إلى الأبد. فرغم أن دانيال لا يخبرنا عن سمات هذه المملكة، إلا أنه يقول وهي تثبت إلى الأبد. هذا يجعلها مختلفة كل الاختلاف عن جميع الممالك التي سبقتها، فجميع الممالك الأرضية السابقة قد زالت ولم تعد قائمة. أما المملكة التي سيقيمها الله فسوف تبقى إلى أبد الآبدين. ربما يتساءل البعض قائلين، لكن أين هي تلك المملكة التي تنبأ عنها دانيال هنا؟ في الحقيقة أن نبوءة دانيال هذه تشبه الكثير من النبوءات الأخرى التي قد تجعل قارئها أو سامعها يعتقد أنها ستحدث يوم غد أو قريبا جدا، كما أنها تشبه الحديث عن قرب مجيء المسيح ثانية. لهذا يقول الرسول بطرس في رسالته الثانية في الأصحاح الثالث والآيتين الثالثة والرابعة، عالمين هذا أولا أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه؟ لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة. وما من شك أننا لا نملك الإجابة عن مثل هذه الأسئلة، لأن الله لم يعلن لنا عن وقت حدوث ذلك. لكن ما نعرفه يقينا هو أن كلمة الله لابد أن تتحقق في وقت ما، وبحسب تعليم العهد الجديد فإن المسيح سحق رأس الشيطان وأقام ملكوته في قلوبنا ووعدنا بملكوت لا نهاية له، فهذا هو إيماننا وهذا هو رجاؤنا. نأتي الآن صديق المستمع إلى حفظ الآية الكتابية المخصصة لهذه الحلقة، وكما ذكرنا في حلقات الحفظ السابقة سوف نتبع هنا طريقة للحفظ تقوم على أربع خطوات. أولا، تأمل في الآية الكتابية وافهمها جيدا قبل أن تبدأ بحفظها، ففهمك للآيات سيعينك على حفظها، وهذا هو ما فعلناه قبل قليل حين تأملنا في موضوع نصرة ملكوت الله. ثانيا، اكتب الآية الكتابية على بطاقة صغيرة بالطريقة التالية: اكتب موضوع الآية في الجزء الأعلى من البطاقة، وموضوع آية الحفظ لهذا اليوم هو نصرة ملكوت الله. بعد ذلك اكتب الشاهد الكتابي للآية التي ستحفظها، وشاهدنا الكتابي اليوم هو سفر دانيال الأصحاح الثاني الآية 44. ثم اكتب الآية كاملة، وأخيراً أعد كتابة الشاهد الكتابي مرة أخرى في السطر الأخير. ثالثاً، احفظ الآية مبتدئاً بموضوعها، ثم الشاهد الكتابي، ثم المقطع الكتابي جزءاً تلو الآخر. وكما ذكرنا قبل قليل من الجيد أن تعيد الشاهد الكتابي في نهاية الآية. رابعاً وأخيراً، راجع الآية الكتابية الجديدة كل يوم لمدة 5 أسابيع، وراجع الآيات التي حفظتها سابقا مرة واحدة على الأقل كل 3 أسابيع. والآن لنبدأ عملية الحفظ إلى أن تتمكن من ترديد هذه الآية دون النظر إلى الكتاب المقدس أو البطاقة التي أعددتها، وسوف نقسم هذه الآية إلى 4 أجزاء لتسهيل حفظها. أرجو أن تعيد ما سأقوله الآن: نصرة ملكوت الله، سفر دانيال الأصحاح الثاني الآية 44، وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا. نعيد مرة أخرى: نصرة ملكوت الله، سفر دانيال الأصحاح الثاني الآية 44، وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا. ثم نضيف المقطع الثاني: نصرة ملكوت الله، سفر دانيال الأصحاح الثاني الآية 44، وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا وملكها لا يترك لشعب آخر. ثم نضيف المقطع الثالث: نصرة ملكوت الله، سفر دانيال الأصحاح الثاني الآية 44، وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا وملكها لا يترك لشعب آخر وتسحق وتفني كل هذه الممالك. ثم نضيف المقطع الرابع والأخير: نصرة ملكوت الله. سفر دانيال الأصحاح الثاني الآية الرابعة والأربعون: وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك، وهي تثبت إلى الأبد. نعيد مرة أخرى مع إضافة الشاهد الكتابي في نهاية الآية: نصرة ملكوت الله. سفر دانيال الأصحاح الثاني الآية الرابعة والأربعون: وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك، وهي تثبت إلى الأبد. سفر دانيال الأصحاح الثاني الآية الرابعة والأربعون. والآن لنراجع معا آخر خمس آيات حفظناها في الحلقات السابقة. أولا: تأديب الأبناء. سفر الأمثال الأصحاح الثالث الآية الرابعة والعشرون: من يمنع عصاه يمقت ابنه، ومن أحبه يطلب له التأديب. سفر الأمثال الأصحاح الثالث عشر الآية الرابعة والعشرون. ثانيا: دخول ملكوت الله. إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث الآيتان الثالثة والخامسة: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث الآيتان الثالثة والخامسة. ثالثا: الترحيب بالأطفال في ملكوت الله. إنجيل لوقا الأصحاح الثامن عشر الآيتان السادسة عشرة والسابعة عشرة: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثلي هؤلاء ملكوت الله. الحق أقول لكم، من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله. إنجيل لوقا الأصحاح الثامن عشر الآيتان السادسة عشرة والسابعة عشرة. رابعا: الكرازة بإنجيل ملكوت الله. إنجيل متى الأصحاح الرابع والعشرون الآية الرابعة عشرة: ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. إنجيل متى الأصحاح الرابع والعشرون الآية الرابعة عشرة. خامسا: عدم التراجع عن الخدمة في ملكوت الله. إنجيل لوقا الأصحاح التاسع الآية الثانية والستون: ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الله. إنجيل لوقا الأصحاح التاسع الآية الثانية والستون. أخيرا لنراجع الآية التي حفظناها معا في حلقتنا هذه: نصرة ملكوت الله. سفر دانيال الأصحاح الثاني الآية الرابعة والأربعون: وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك، وهي تثبت إلى الأبد. سفر دانيال الأصحاح الثاني الآية الرابعة والأربعون. نرجو عزيزي المستمع أن تكون قد حفظت هذه الآيات معنا، كما نرجو منك أن تواظب على الاستماع إلى حلقات الحفظ كل أسبوع لكي تحفظ المزيد من الآيات الكتابية الرائعة، لأن كلمة الله ستساعدك كثيرا في حياتك اليومية وخدمتك. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يكون معكم.
الدربي قدسني جدد أحشائي رافق لي كل الأيام املأ لي أركان القلب نور لي عتمات الدرب قدسني جدد أحشائي رافق لي كل الأيام أحتاج لذراع القوة بيمين العزة والنصرة لتحرك كل الأشياء وتغير مجرى الأحداث غير لي نيات النفس كسر لي عادات الأمس حررني من قيد اليأس وانهضني كل الأيام غير لي نيات النفس كسر لي عادات الأمس حررني من قيد اليأس وانهضني كل الأيام أحتاج لذراع القوة بيمين العز كل الأشياء وتغير مجرى الأحداث سكن لي أمواج الذكر سكنني ربي في الستر اخطفني من شر اليوم واسترني كل الأيام سكنني أمواج الفكر سكنني يا ربي في الستر اخطفني من شر اليوم واسترني كل الأيام أحتاج لذراع القوة بيمين العزة والنصرة لتحرك كل الأشياء وتغير مجرى الأحداث أحتاج لذراع القوة ليمين العزة والنصرة لتحرك كل الأشياء وتغير مجرى الأحداث
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310 00357997836310 كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.